رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا حول كلام الإمام الآجلي في معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان بالقضاء والقدر. قال: باب الإيمان بأنه لا يصح لعبد الإيمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، ولا يصح له الإيمان إلا به. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. باب ما ذكر في المكذبين بالقدر. كما تعلمون جزاكم الله خيرا إن الإيمان بالقدر عند أهل السنة والجماعة على أربعة مراتب: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. ولا يستقيم لعبد إيمان بالقضاء والقدر إلا بالإيمان بهذه المراتب الأربعة كما وردت بها الأدلة في كتاب ربنا عز وجل وفي سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: القدرية مجوس هذه الأمة، فإن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. عن جابر قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن مجوس هذه الأمة المكذبون بأقدار الله، فإن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. وعن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن لكل أمة مجوسا، وإن مجوس هذه الأمة القدرية، فلا تعودوهم إذا مرضوا، ولا تصلوا على جنازتهم إذا ماتوا. هنا أمر من باب التنبيه فقط، هنا الأحاديث جاءت بصيغة الخطاب: فلا تعودوهم إذا مرضوا، ولا تصلوا على جنازتهم إذا ماتوا. الخطاب للأمة، بعكس مثلا أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على أحد، أو يقول: أما أنا فلا أصلي عليه. يبقى دي خصوصية، طالما أن الرجل مات على الإسلام وإن كان مرتكبا لكبيرة، كما امتنع صلى الله عليه وسلم عن الصلاة من غل الشملة، وامتنع عن الصلاة لمن نحر نفسه. دي من خصوصيات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما قوله: ولا تصلوا على جنازتهم إذا ماتوا، فهذا تشريع للأمة كلها. نعم. خلاص العم عمي، خلاص أنا من إيه نعذره ونترفق به. أما علامات البدع اللي هي قلنا قبل ذلك: من فعل البدعة أو دعا إليها أو سكت عن ما فعلها أو أنكر عليه أو أواه، كل هذا من علامات البدع. تفضل. نعم. لا، ترك الصلاة عليهم على أي. نعم معي آخر فضل. نعم. أي نعم، جزاك الله خير. أخونا بيسأل عن أهل الفضل والصلاح والتقى الذين رفع الله ذكرهم، لهم أن يزجروا هؤلاء بترك الصلاة عليهم وبترك شهود الجنازة والتصريح بذلك. يقول: أنا ما حضرتش عشان ده راجل مش محترم، ومش أنا اللي صلي عليه، له ذلك حتى ينزجر العامة. وكما تعلمون من قواعد الشريعة الكلية نبذ وزجر العاصي والمبتدع، ده أصل من أصول الشريعة. النبذ والزجر يتحقق بوسائل مشروعة فيجب أن يفعل. باب الإيمان أن كل مولود يولد على الفطرة. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفرأيت من يموت وهو صغير؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. وعن ابن عباس قال: سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عن أولاد المشركين الكفار الذين لم يبلغوا الحلم يعني العقل. قال الله أعلم بما كانوا عاملين إذ خلقه. وعن عبد الله بن أبي قيس قال حدثتني عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وسألتها عن ضرار المشركين فقالت سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال هم مع آبائهم. فقالت يا رسول الله بلا عمل؟ فقال الله أعلم بما كانوا عاملين. وعن عائشة رضي الله عنها قالت دعي النبي صلى الله عليه وسلم إلى جنازة صبي يصلي عليه فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى له عصفور من عصافير الجنة ولم يعمل السوء ولم يدريه. فقال وغير ذلك يا عائشة إن الله تعالى خلق للجنة أهلا وخلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم وخلق للنار أهلا وخلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. كما تعلمون إخواني ولا يخفى إن أولاد المشركين الذين ماتوا قبل أن يبلغوا الحلم الصواب أنهم يمتحنون في عرصات يوم القيامة، أما أولاد المسلمين فهم مع آبائهم بنص الحديث، وهذا ذكرناه في أحاديث العقيدة التي ظاهرها الإشكال. وعن الفضل بن زياد قال قلت لأحمد بن حنبل قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة ما يعني به؟ قال الشقوة والسعادة. قال محمد بن الحسين هذه السنن التي ذكرتها عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على معنى ما في كتاب الله، وتدل كل من عقل عن الله تعالى أن بعضها يصدق بعضا، كما أن الذي ذكرناه من كتاب الله تعالى يصدق بعضه بعضا. يدل الكتاب والسنة على معنى ما أعلمناك من مذهبنا في القدر، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته إذا خطب من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، كذا روى عن جماعة من أصحابه، وكذا كان الصحابة يقولون في خطبهم إيمانا وتصديقا ويقينا لا يشك في ذلك أهل الإيمان. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في خطبته يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله ثم يقول من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. عن عبد الله بن مسعود قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطبة الحاجة إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وذكر الحديث. عن البراء بن عازب قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول اللهم لولاك ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا فأنزلن سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. وذكر الحديث. عن ابن عباس قال أهدت فارس لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بغلة شهباء مململة فكأنها أعجبت النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بصوف وليف فنحلنا لها رسنا وعذرا وعذارا ثم دعا بعباءة خلق فثناها ثم رفعها ثم وضعها عليها ثم ركب وقال اركب يا غلام يعني ابن عباس فركبت خلفهم فسرنا حتى حاذينا بقيع الغرقد فضرب بيده اليمنى على منكب الأيسر وقال يا غلام احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك ولا تسأل غير الله ولا تحلف إلا بالله جفت الأقلام وطويت الصحف فوالذي نفسي بيده لو أن أهل السماء وأهل الأرض اجتمعوا على أن يضروك بغير ما كتب الله لك ما استطاعوا ولو أن أهل السماء وأهل الأرض اجتمعوا على أن ينفعوك بغير ما كتب الله لك ما استطاعوا ذلك. قلت يا رسول الله كيف لي بمثل هذا من اليقين حتى أخرج من الدنيا؟ قال تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. قال محمد بن الحسين حاضر. قال محمد بن الحسين حسبنا الله ونعم الوكيل والحمد لله على كل حال. قد ذكرنا ما احتججنا به من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الرد على القدرية، وأنا أذكر ما روي عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين من ردهم على القدرية وعلى معنى الكتاب والسنة، ثم أذكر التابعين لهم بإحسان وعن أئمة المسلمين من ردهم على القدرية وتحذيرهم للمسلمين من سوء مذاهبهم. باب ذكر من تأدى إلينا عن أبي بكر وعمر من ردهما على القدرية وإنكارهما عليهم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لا يذوق عبد طعم الإيمان حتى يؤمن بالقدر كله وبأنه مبعوث من بعد الموت. عن أبي نعام السعدي قال كنا عند أبي عثمان النهدي فحمدنا الله وذكرناه فقلت لأنا بأول هذا الأمر أشد فرحا مني بآخره، فقال ثبتك الله. كنا عند سلمان فحمدنا الله وذكرناه فقلت لأنا بأول هذا الأمر أشد فرحا مني بآخره، فقال سلمان ثبتك الله. إن الله تعالى لما خلق آدم مسح على ظهره فأخرج منه ما هو ذارئ إلى يوم القيامة، فخلق الذكر والأنثى والشقاوة والسعادة والأرزاق والآجال والألوان، فمن علم السعادة فعل الخير ومجالس الخير، ومن علم الشقاوة فعل الشر ومجالس الشر. عن أبي عثمان أنه سمع عبد الله أو سلمان ولا أراه إلا سلمان قال إن الله خمر طينة آدم 40 ليلة أو 40 يوما ثم ضرب بيديه فيه فخرج كل طيب في يمينه وكل خبيث في يده الأخرى، ثم خلط بينهما قال فمن ثم يخرج الحي من الميت والميت من الحي، أو كما قال. عن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف أنه غشي على عبد الرحمن بن عوف في ودعه غشية ظنوا أنه قد أفاض منها حتى قمنا من عنده وجللوه ثوبا. وخرجت أم كلثوم ابنة عقبة امرأة عبد الرحمن إلى المسجد تستعين بما أمرت به من الصبر والصلاة فلبثوا ساعة وعبد الرحمن في غشيته، ثم أفاق عبد الرحمن فكان أول ما تكلم به أن كبر وكبر أهل البيت ومن يليهم، فقال لهم عبد الرحمن أغشي علي آنفا؟ قالوا نعم. قال صدقتم، فإنهم طلق بي في غشية رجلان أجد منهما شدة وغلظة، فقال انطلق بنا نحاكمك إلى العزيز الأمين. فانطلق بي حتى لقينا رجلا فقال أين تذهبان بهذا؟ قال نحاكمه إلى العزيز الأمين. قال فارجع فإنه ممن كتب الله لهم السعادة والمغفرة وهم في بطون أمهاته، وإنه يستمتع به بنوه إلى ما شاء الله. قال فعاش بعد ذلك شهرا ثم مات. الشاهد قوله فارجع فإنه ممن كتب الله لهم السعادة والمغفرة. وكما تعلمون إخواني لم يبق من المبشرات إلا الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له، أما أنه يثبت أحكام شرعية برؤيا الرجل دون أن يقرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهذا ما يكون. وعن ابن عباس قال ما غلا أحد في القدر إلا خرج من الإيمان. ومعنى الغلو في القدر أنه يثبت قدر الله عز وجل ومشيئته وإرادته وأنه قدر كل شيء وينفي عن العبد هذا، فيجعل العبد لا قدرة له ولا مشيئة ولا اختيار ولا إرادة، وهذا مذهب الجبرية. يقول عن ابن عباس قال العجز والكيس بقدر، عن طاووس اليماني أنه قد أدركت ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقولون كل شيء بقدر، وسمعت عبد الله بن عمر يقول قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. والمعني بالكيس الحذاقة والفهم، والعني والمعني بالعجز عدم القدرة على العمل، فكل شيء بقضاء الله وقدره. عن ابن عباس قال الحذر لا يغني من القدر، ولكن الدعاء يدفع القدر. عن أبي الزبير أنه كان مع طاووس يطوف بالبيت فمر معبد الجهني، فقال قائل لطاووس هذا معبد الجهني، فعدل إليه فقال أنت المفتري على الله القائل ما لا يعلم، قال إنه يكذب علي. قال أبو الزبير فعدل مع طاووس حتى دخلنا على ابن عباس، فقال طاووس يا أبا عباس الذين يقولون في القدر، قال أروني بعضهم، قلنا صانع ماذا؟ قال إذا أضع يدي في رأسه فأدق عنقه. وكان ابن عباس في آخر حياته قد أذهب الله بصره. عن طاووس قال كنت جالسا مع ابن عباس في حلقة فذكروا أهل القدر، فقال منهم ها هنا أحد، فأخذ برأسه فأقرأ عليه وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، ثم اقرأ عليه آية كذا وآية كذا، آيات في القرآن. عن عبد الله بن عباس قال لو رأيت أحدهم لأخذت بشعره، يعني القدرية. قال شعبة فحدثت به أبا بشر، قال سمعت مجاهد يقول واحتفز، ذكروا عند ابن عباس فتحفز وقال لو رأيت أحدهم لعضضت أنفهم. قال محمد بن الحسين وقد ذكرنا عن جماعة من الصحابة ما حضرنا ذكره من الرد على القدرية على ما يوافق الكتاب والسنة، استغنينا بما ذكرناه عن الكلام، وسنذكر عن التابعين والعلماء من أئمة المسلمين مما تأدى إلينا من ردهم على القدرية على ما يوافق الكتاب والسنة وقول الصحابة، مما إذا سمعه القدري فإن كان ممن أريد به الخير راجع دينه وتاب إلى الله تعالى وأناب، وإن يكن غير ذلك فأبعده الله وأقصاه. باب ما ذكر عن التابعين وغيرهم من الرد عليهم، أي على القدرية. قال محمد بن الحسين اعلموا رحمنا الله وإياكم أن من القدرية صنفا إذا قيل لبعضهم من إمامكم في مذهبكم هذا فيقولون الحسن، وكذبوا على الحسن. قد أجل الله الكريم الحسن عن مذهب القدرية، ونحن نذكر عن الحسن خلاف ما أدعوا عليه. عن عوف قال سمعت الحسن يقول من كفر بالقدر فقد كفر بالإسلام، ثم قال إن الله تعالى خلق خلقا فخلقهم بقدر، وقسم الآجال بقدر، وقسم أرزاقهم بقدر، والبلاء والعافية بقدر. عن خالد الحذاء قال خرجت أو غبت غيبة لي والحسن لا يتكلم في القدر، فقدمت وإذا هم يقولون قال الحسن وقال الحسن، فأتيتهم ودخلت عليه منزلا. قال فقلت يا أبا سعيد أخبرني عن آدم، أل السماء خلق أم للأرض خلق؟ قال ما هذا يا أبا منازل؟ قال حماد يقول لي خالد ولم تكن هذه من مسائلنا. قال قلت يا أبا سعيد إني أحب أن أعلم، قال بل للأرض خلق. قال قلت له أرأيت لو اعتصم فلم يأكل من الشجرة؟ قال لم يكن له بد من أن يأكل منها لأنه للأرض خلق. عن عاصم الأحول، وهذا دليل على أن الحسن يثبت القدر. عن عاصم الأحول قال سمعت الحسن يقول من كذب بالقدر فقد كذب بالحق مرتين، إن الله قدر خلقا وقدر آجالا وقدر بلاء وقدر مصيبة وقدر معافاة، فمن كذب بالقدر فقد كذب بالقرآن. قال محمد بن الحسين بطلت دعوى القدرية على الحسن إذ زعموا أنه إمامهم، يموهون على الناس ويكذبون على الحسن، لقد ضلوا ضلالا بعيدا وخسروا خسرانا مبينا. ابن سيرين عن عثمان البتي قال دخلت على ابن سيرين فقال لي ما يقول الناس في القدر؟ قال فلم أدر ما رددت عليه. قال فرفع شيئا من الأرض فقال ما يزيد على ما أقول لك مثل هذا، إن الله تعالى إذا أراد بعبد خيرا وفقه لمحابه وطاعته وما يرضى به عنه، ومن أراد به غير ذلك اتخذ عليه الحجة ثم عذبه غير ظالم له. وعن محمد بن سيرين أنه قال ما ينكر قوم إن الله علم شيئا فكتبه. عن ابن عون قال لم يكن أبغض وأكره إلى محمد بن سيرين من هؤلاء القدرية. عن ابن عون قال لم يكن قوم أبغض إلى محمد بن سيرين من قوم أحدثوا في هذا القدر ما أحدثوا. وعن ابن عون قال أخبر رجل محمد بن سيرين عن رجلين اختصم في القدر، فقال أحدهما لصاحبه أرأيت الزنا بقدر هو؟ قال الآخر نعم. قال محمد وافق رجلا حيا. عن محمد يعني ابن سيرين أنه كان يرى أن أسرع الناس ردة أهل الأهواء. مطرف بن عبد الله بن الشخير عن مطرف أنه قال نظرت فإذا ابن آدم ملقى بين يدي ربه عز وجل وبين يدي إبليس، فإن شاء الله تعالى أن يعصمه عصمه، وإن تركه ذهب به إلى إبليس. عن مطرف قال لم نوكل إلى القدر وإليه نصير، أي لا نحتج بالقدر وإن كنا إليه نصير. إياس بن معاوية عن حبيب بن الشهيد قال سمعت إياس بن معاوية يقول لم أخاصم بعقلي كله من أصحاب الأهواء غير أصحاب القدر. قال قلت أخبرون عن الظلم في كلام العرب ما هم؟ قالوا أن يأخذ الرجل ما ليس له. قال قلت فإن الله كل شيء، فإن لله كل شيء. نعم فإن لله كل شيء. عن حبيب بن الشهيد قال جاءوا برجل إلى إياس بن معاوية فقالوا هذا يتكلم في القدر، فقال إياس ما تقول؟ أقول إن الله تعالى قد أمر العباد ونهاه، وإن الله لا يظلم العباد شيئا. قال له إياس أخبرني عن الظلم، تعرفه أم لا تعرفه؟ قال بلى أعرفه. قال ما الظلم؟ قال أن يأخذ الرجل ما ليس له. قال فمن أخذ ما له ظلم؟ قال لا. قال إياس الآن عرفت الظلم، يعني يريد أن يقول أن الله عز وجل له كل شيء، فإذا أخذ وأعطى فهذا ليس بظلم، فكيف تقولون أن الله إذا قدر على العباد شيئا قبل أن يخلقهم ظلمهم؟ زيد بن أسلم عن زيد بن أسلم قال ما أعلم قوما أبعد من الله تعالى من قوم يخرجونه من مشيئته وينكرون من قدرته محمد بن كعب القرظي له أثر حسن تقدم. إبراهيم النخعي عن إبراهيم في قوله تعالى ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم، قال بفاتنين إلا من قدر له أن يصل الجحيم. عن وائل بن داود قال سمعت إبراهيم يقول إن آفة كل دين القدرية، القاسم وسالم وغيرهما. عن عكرمة بن عمار قال سمعت القاسم وسالما يلعنان القدرية. عن حرب بن سريج أبو سفيان البزاز قال سألت أبا جعفر محمد بن علي فقال أشامي أنت؟ فقالوا له إنه مولاك، فقال مرحبا وألقى لي وسادة من أدم. قال قلت إن منهم من يقول لا قدر، ومنهم من يقول قدر الله الخير ولم يقدر الشر، ومنهم من قال ليس شيء كائنا ولا شيء كان إلا جرى به القلم. فقال بلغني أن قبلكم أمة يصلون بالناس مقالتهم المقالتان الأولتان، فمن رأيتم منهم إماما يصلي بالناس فلا تصلي وراءهم. ثم سكت هنيها فقال من مات منهم فلا تصلي عليه فلا تصلوا عليه، قاتلهم الله إخوان اليهود. قلت قد صليت خلفهم، قال من صلى خلف أولئك فليعد الصلاة، أي لأنهم كفر. جماعة من التابعين وغيرهم من العلماء عن أبي حازم قال قال الله تعالى فألهمها فجورها وتقواها، فالتقي ألهمه التقوى والفاجر ألهمه الفجور. عن بقية بن الوليد قال سألت أرطاط ابن المنذر قال قلت أرأيت من كذب بالقدر؟ قال هذا لم يؤمن بالقرآن. قلت أرأيت إن فسره على الجذام والبرص والطول والقصير وأشبه هذا؟ قال هذا لم يؤمن بالقرآن. قلت فشهادته؟ قال إذا استقر أنه كذلك لم يجز شهادته لأنه عدو ولا يجوز شهادة العدو. عن جواري بن أسماء قال سمعت علي بن زيد تلا هذه الآية قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. فنادى بأعلى صوته انقطع والله هاهنا كلام القدرية. عن الأصمعي قال من قال إن الله عز وجل لا يرزق الحرام فهو كافر، معناه أي لا يقدر، يعني الحرام الذي أكل بالحرام من قال أنه أكل بغير قضاء الله وقدره فهو كافر، هذا معنى كلام الأصمعي. عن مالك بن أنس قال ما أضل من كذب بالقدر لو لم يكن عليهم فيه حد إلا قول الله تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن لكفى به حدة. وعن الليث بن سعد قال في المكذب بالقدر ما هو بأهل أن يعاد في مرضه ولا يرغب في شهود جنازته ولا تجاب دعوته. عن أبي حفص عمرو بن علي قال سمعت معاذ بن معاذ وذكر قصة عمرو بن عبيد إن كانت تبت يدا أبي لهب في اللوح المحفوظ فما على أبي لهب من لوم. قال أبو حفص فذكرته لوكيع بن الجراح فقال من قال بهذا يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنق. باب سيرة عمر بن عبد العزيز في أهل القدر. عن أبي سهيل بن مالك قال كنت أسير مع عمر بن عبد العزيز فاستشارني في القدرية قلت أرى أن تستتيبهم فإن تابوا وإلا عرضتهم على السيف. فقال أما إن ذلك رأي. قال مالك وذلك رأي، يعني أنهم كفر يستتابوا فإن تابوا من غيهم ومن ضلالهم وإلا ضربت أعناقه. عن أبي سهيل نافع بن مالك ابن أبي عامر أنه قال قال لي عمر بن عبد العزيز من فيه إلى أذني ما تقول في الذين يقولون لا قدر، قلت أرى أن يستتابوا فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم. فقال عمر ذلك الرأي فيهم، والله لو لم يكن إلا هذه الآية الواحدة لكفت ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. عن عمرو بن مهاجر قال بلغ عمر بن عبد العزيز أن غيلان يقول في القدر فبعث إليه فحجبه أياما ثم أدخله عليه فقال غيلان ما هذا الذي بلغني عنك؟ قال عمرو بن مهاجر فأشرت إليه ألا تقول شيئا. قال فقال نعم يا أمير المؤمنين، إن الله عز وجل يقول هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. أي أن غيلان يحتج بهذه الآية على أنه لا قدر للإنسان لم يكن شيئا مذكورا، يعني لم يعلم ربنا عنه شيء. قال له عمر اقرأ آخر السورة وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. ثم قال ما تقول يا غيلان؟ قال أقول قد كنت أعمى فبصرتني وأصم فأسمعتني وضالا فهديتني. فقال عمر اللهم إن كان عبدك غيلان صادقا وإلا فاصلبه فأمسك عن الكلام في القدر. فولاه عمر بن عبد العزيز دار الضرب بدمشق. فلما مات عمر بن عبد العزيز وأفضت الخلافة إلى هشام بن عبد الملك تكلم في القدر، أي تكلم غيلان في القدر. فبعث إليه هشام فقطع يده فمر به رجل والذباب على يده فقال له يا غيلان هذا قضاء وقدر؟ قال كذبت لعمر الله ما هذا قضاء ولا قدرا. فبعث إليه هشام فصلبه. انظر إلى مدى الإمعان في الضلال، يعرض على السيف وتقطع يده ويحدث له كل شيء ومع ذلك ينكر القضاء والقدر. ومن يضلل الله فما له من هاد. وكما قال عز من قائل أفرأيت من اتخذ إلهه هوى وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله؟ لا أحد، لا أحد. عن الزهري قال دع عمر بن عبد العزيز غيلان فقال يا غيلان بلغني أنك تتكلم في القدر. فقال يا أمير المؤمنين إنهم يكذبون علي. فقال يا غيلان اقرأ أول ياسين. قرأ ياسين والقرآن الحكيم حتى أتى إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. لما كتب عليهم ربنا في القدر أنهم لا يؤمنون؟ أدي محل الشاهد. فقال غيلان: والله يا أمير المؤمنين لكأني لم أقرأها قط قبل اليوم، أشهدك يا أمير المؤمنين أني تائب مما كنت أقول. فقال عمر: اللهم إن كان صادقا فثبت، وإن كان كاذبا فاجعله آية للمؤمنين. عن إبراهيم بن أبي عبلة قال: كنت عند عبادة بن نسي فأتاه رجل فأخبره أن أمير المؤمنين هشاما قطع يد غيلان ولسانه وصلبه، فقال له: حقا ما تقول؟ قال: نعم. قال: قد أصاب والله السنة والقضية، ولأكتبن إلى أمير المؤمنين فلأحسنن له ما صنع. عن عمر بن ذر قال: سمعت عمر بن عبد العزيز يقول: لو أراد الله ألا يعصى ما خلق إبليس. قد فسر ذلك في آية من كتاب الله: عقلها من عقلها وجهلها من جهلها، ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. عن عمر بن ذر قال: قدمنا على عمر بن عبد العزيز خمسة: موسى بن أبي كثير ودثار النهدي ويزيد الفقير والصلت بن بهرام وعمر بن ذر. فقال: إن كان أمركم واحدا، إن كان أمركم واحدا فليتكلم متكلمكم. فتكلم موسى بن أبي كثير، وكان أخوف ما يتخوف عليه أن يكون عزم بشيء من أمر القدر. قال: فعرض له عمر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: لو أراد الله تعالى ألا يعصم خلق إبليس وهو رأس الخطيئة، وإن في ذلك لعلما من كتاب الله تعالى، علمه من علمه وجهله من جهل، فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. ثم لو أراد الله تعالى حمل خلقه من حقه على قدر عظمته لم يطق على ذلك أرض ولا سماء ولا ماء ولا جبل، ولكنه رضي من عباده بالتخفيف. عن عمر بن ذر قال: جلسنا إلى عمر بن عبد العزيز فتكلم منا متكلم، فعظم الله تعالى وذكر بآيته. فلما فرغ تكلم عمر بن عبد العزيز فحمد الله وأثنى وشهد شهادة الحق، وقال للمتكلم: إن الله تعالى كما ذكرت وعظم، ولكن الله تعالى لو أراد ألا يعصى ما خلق إبليس، وقد بين ذلك في آية من القرآن: علمها من علمها وجهلها من جهلها، فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. قال: ومعنا رجل يرى رأي القدرية فنفعه الله تعالى بقول عمر بن عبد العزيز ورجع عما كان يقول، فكان أشد الناس بعد ذلك على القدرية. عن التيمي قال: سأل رجل عمر بن عبد العزيز عن القدر فقال: ما جرى ذباب بين اثنين إلا بقدر. ثم قال للسائل: لا تعودن تسألني عن مثل هذا. قال محمد بن الحسين: كان غيلا مصرا على الكفر بقوله في القدر، فإذا حضر عند عمر نافى وأنكر أن يقول بالقدر، فدعا عليه عمر بأن يجعله الله تعالى آية للمؤمنين إن كان كذابا، فأجاب الله فيه دعوة عمر. فتكلم غيلان في وقت هشام هو وصالح مولى ثقيف فقتلهما وصلبهما، وقبل ذلك قطع يد غيلان ولسانه ثم قتله وصلبه، فاستحسن العلماء في وقته ما فعل بهما. فهكذا ينبغي لأئمة المسلمين وأمرائهم إذا صح عندهم أن إنسانا يتكلم في القدر بخلاف ما عليه من تقدم أن يعاقبهم بهذه العقوبة، ولا تأخذه في الله لومة لائم. عن سفيان الثوري أن عدي بن أرطاة كتب إلى عمر بن عبد العزيز: إن قبلنا قوم يقولون لا قدر، فاكتب إلي برأيك واكتب إلي بالحكم فيهم. فكتب إليه. ده كتاب من يا أخوانا؟ عمر بن عبد العزيز. أما بعد، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو. أما بعد، فإني أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع سنة نبيه وترك ما أحدث المحدثون مما قد جرت سنته وكفوا مؤنته. فعليكم بلزوم السنة، فإن السنة إنما سنها من قد عرف ما في خلافها من الخطأ والزلل والحمق والتعمق، فرض لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم. ما الذي يعنيه عمر بن عبد العزيز بالقوم؟ الصحابة رضوان الله عليهم، فإنهم عن علم وقف وببصر نافذ قد كفوا. يعني إيه؟ ببصر وبفهم سديد كفوا عن الكلام فيما لا يعود بنفع، آمنوا بالقضاء والقدر ولم يدخلوا فيه بعقولهم، ولهم كانوا على كشف الأمور أقوى وبفضل لو كانوا فيه أجرا. فلئن قلتم أمر حدث بعدهم ما أحدثه بعدهم إلا من اتبع غير سنته ورغب بنفسه عنهم، إنهم لهم السابقون. فقد تكلموا منه بما يكفي ووصفوا منه ما يشفي، فما دونهم مقصر. وما فوقهم مخسر، لقد قصر عنهم آخرون فضل، وإنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم. كتبت تسألني عن القدر على الخبير بإذن الله تعالى سقط. ما الذي يعنيه بالخبير؟ نفسه. ما أحدث المسلمون محدثة ولا ابتدعوا بدعة هي أبين أمرا ولا أثبت من أمر القدر. ولقد كان ذكره في الجاهلية الجهلاء يتكلمون به في كلامهم ويقولون به في أشعارهم، يعزون به أنفسهم عن مصائبه. يعني يريد أن يقول إن الجاهلية قبل البعثة كانوا يعترفون بالقضاء والقدر، وإن وقعت بهم مصيبة أو بلية يعزون أنفسهم بأنها بقضاء الله وقدره. يقول: ثم جاء الإسلام فلم يزده إلا شدة وقوة، ثم ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غير حديث ولا حديثين ولا ثلاث، فسمعه المسلمون من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فتكلموا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته يقينا وتصديقا وتسليما لربهم وتضعيفا لأنفسهم، أن يكون شيء من الأشياء لم يحط به علم ولم يحصه كتابه ولم ينفذ فيه قدرته قدره. فلئن قلتم قال الله تعالى في كتابه كذا وكذا، ولما أنزل الله أنه كذا وكذا، لقد قرأوا منهم ما قد قرأتم وعلموا من تأويله ما جهلتم. ثم قالوا بعد ذلك كله كتاب وقدر، وكتب الشقوى وما يقدر يكن، وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا نملك لأنفسنا ضرا ولا نفعا. ثم رغبوا بعد ذلك ورهبوا: كتبت إلي تسألني الحكم فيهم، فمن أوتيت به منهم فأوجعه ضربا واستودعه الحبس، فإن تاب من رأيه السوء وإلا فاضرب عنقه، والسلام عليه. قال محمد ابن الحسين: هذه حجتنا على القدرية، كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وسنة أصحابه والتابعين لهم بإحسان، وقول أئمة المسلمين مع تركنا للجدال والمراء والبحث عن القدر، فإن قد نهينا عنه وأمرنا بترك مجالسة القدرية وألا نناظرهم ولا نفاتحهم على سبيل الجدل، بل يهجرون ويهانون ويذلون، ولا يصلى خلف واحد منهم ولا تقبل شهادتهم ولا يزوج، وإن مرض لم يعد، وإن مات لم يحضر جنازته ولم تجب دعوته في وليمة إن كانت لهم، فإن جاء مسترشدا أرشد على معنى النصيحة لهم، فإن رجع فالحمد لله، وإن عاد إلى باب الجدل والمراء لم نلتفت عليه وطرد وحذر منه ولم يكلم ولم يسلم عليه. باب ترك البحث والتنفير عن النظر في أمر المقدر كيف ولما، بل الإيمان به والتسليم. ووجه ذلك أنه غيب غيبه ربنا عز وجل عنا فلا يجوز لنا أن نبحث فيه، فإن بحثنا خلفنا السنن والآثار. قال محمد بن الحسين: هذا معنى ما قال عمر بن عبد العزيز في رسالته لأهل القدر قوله: فلئن قلتم قد قال الله في كتابه كذا وكذا، يقال لهم لقد قرأوا منه، يعني الصحابة، ما قد قرأتم، وعلموا من تأويله ما جهلتم. ثم قالوا بعد ذلك: كله كتاب وقدر، وكتب الشقوى، وما قدر يكن، وما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا نملك لأنفسنا ضرا ولا نفعا. ثم رغبوا بعد ذلك ورهبوا إلى والسلام. عن داود بن أبي هند أن عزيرا سأل ربه تعالى عن القدر فقال: سألتني عن علمي، عقوبتك ألا أسميك في الأنبياء. عن نوف قال عزير فيما يناجي به ربه: يا رب، تخلق خلقا فتضل من تشاء وتهدي من تشاء. قال: قيل له: يا عزير، أعرض عن هذا. قال: فعاد فقال: يا رب، تخلق خلقا فتضل من تشاء وتهدي من تشاء. قال: قيل له: يا عزير، أعرض عن هذا. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، فعاد فقال: يا عزير، لتعرضن عن هذا أو لمحوتك من النبوة، إني لا أسأل عما أفعل وهم يسألون. فينا تعليق بسيط خالص، وهو إن عزير بشهادة القرآن من الصالحين، بشهادة القرآن، وإن كان غال فيه أقوام وعبدوا، ولكنه لم يرضى بذلك، فهو بريء من هذا، شأنه شأن عيسى بن مريم، شأن الملائكة. طيب، هذا الأثر كما تعلمون صحيح، ما الذي نعنيه بصحته؟ أي صح إلى قائله، هو نوف البكالي أو عن داود ابن أبي هند. أما أنه يصح الخبر إلى عزير بنفسه، هذا يحتاج إلى دليل من كتاب أو من السنة، ألا فانتبهوا لذلك. يقول عن وهب بن منبه أنه قال: أجد في التوراة أو في الكتاب أن الله لا إله إلا أنا خالق الخلق، خلقت الخير والشر، وخلقت من يكون الخير على يدي، فطوبى لمن خلقته ليكون الخير على يديه، وويل لمن خلقته ليكون الشر على يديه. نفس ما قيل هذا في ذاك يقال في هذا. عن مسافع الحادب بن عبد الله بن شيبة أبي سليمان الحجبي أنه قال: وجدوا حجرا حين نقضوا البيت فيه ثلاثة صفوح، فيه كتاب من كتب الأول، فدعا لها رجل فقرأها، فإذا في صفح منها: أنا الله ذو بكة، صغتها يوم صغت الشمس والقمر، حففتها بسبعة أملاك، وباركت لأهلها في اللحم والماء. وفي الصفح الآخر: أنا الله ذو بكة، خلقت الرحم، واشتققت لها من اسمي، فمن وصلها وصلت، ومن قطعها بتت. وفي الصفح الثالث: أنا الله ذو بكة، خلقت الخير والشر، فطوبى لمن كان الخير على يدي، وويل لمن كان الشر على يديه. ما قيل في هذا أو ما قيل في الأول يقال في هذا. وعن أبي سنان قال: اجتمع وهب بن منبه وعطاء الخراساني بمكة، فقال عطاء: يا أبا عبد الله، ما كتب بلغني أنها كتبت عنك في القدر. فقال وهب: وما كتبت كذبا ولا تكلمت في القدر. ثم قال وهب: قرأت نيفا وسبعين من كتاب كتب الله تعالى، منها نيف وأربعون ظاهرة في الكنائس، ومنها نيف وعشرون لا يعلمها إلا قليل من الناس، فوجدت فيها كلها أن من وكل إلى نفسه شيئا من المشيئة فقد كفر. طيب، هذا الكلام لابد أن يفهم طبقا للأصول. من وكل إلى نفسه شيئا من المشيئة فقد كفر، يعني من وكل إلى نفسه شيئا من الأمور دون مشيئة الله فقد كفر، وإلا لله مشيئة وللعبد أيضا مشيئة، ولكن شتان بين المشيئتين. عن عبدة عن عبدة بن لبابة ابن أبي لبابة قال: علم الله تعالى ما هو خالق وما الخلق عاملون، ثم كتبه، ثم قال لنبيه: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. قال محمد ابن الحسين: فهذا طريق أهل العلم، الإيمان بالقدر خيره وشره، واقع من الله بمقدور جرى به، يضل من يشاء ويهدي من يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وأما الحجة في ترك مجالسة القدرية ولا يفاتحون بكلام ولا بمناظرة إلا عند الضرورة، وإثبات الحجة عليهم وتبكيتهم، أو يسترشد منهم مسترشد للاسترشاد فيرشد ويوقف على طريق الحق ويحذر طريق الباطل، فلا بأس بالبيان على هذا النعت. وسأذكر في ذلك ما يدل على ما قلت إن شاء الله، فالله هو الموفق لكل رشاد. عن عبيد الله بن عمر قال: كنا نجالس يحيى بن سعيد فيسرد علينا مثل اللؤلؤ، فإذا طلع ربيعة قطع يحيى الحديث إعظاما لربيعة، فبين نحن يوما يحدثنا تلا هذه الآية: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. فقال له جميل بن نبات العراقي وهو جالس معنا: يا أبا محمد، أرأيت السحر من تلك الخزائن؟ فقال يحيى: سبحان الله، ما هذا من مسائل المسلمين. شوف الأدب، وهو الخوض في كلام ليس عليه دليل، يفتح باب شر. فقال عبد الله ابن أبي حبيبة: إن أبا محمد ليس بصاحب خصومة، ولكن علي فأقبل، أما أنا فأقول: إن السحر لا يضر إلا بإذن الله، أفتقول أنت ذلك؟ فسكت فكأنما سقط عنا جبل، يعني أخذاه وأبكته. عن عمر بن محمد العمري قال: جاء رجل إلى سالم بن عبد الله فقال: رجل زنى. فقال سالم: يستغفر الله ويتوب إليه، خلاص. فقال له الرجل: الله قدره علي. يبقى الحد الأولاني ما كانش فيه إشكال خالص، فعل معصية يتوب وخلاص. قال سالم: نعم. قال: ثم أخذ قبضة من الحصباء فضرب بها وجه الرجل وقال: قم. ليه؟ هو عاوز بقى يقول طالما ربنا قدرها عليه هيستغفر ربنا ويتوب من ايه؟ واخدين بالكم يا اخواننا؟ هو ده. علشان كده لو انتوا تلاحظوا كلام كل ائمة السلف، كان ليث بن سعد والبربهار والاوزع وغيرهم، بيقول قف حيث وقف. يعني لما، والمسألة دي بنكرر فيها كتير بحيث نستوعبها في كل مسائل الشريعة. كل آيات الصفات الواردة في القرآن قرأها الصحابة وعلموها، وما وقف أحد عندها وقال: أمروها كما جاء، أي إيمانا بها وبمعناها ولا ندري عن الكيفية. كذلك الله قدر كل شيء خلاص وأخفاه، ثم أمرنا بالعمل. فإذا بحثت في القدر لتحتج به على معاصيك فلا شك أن هذا هو المذموم والمحرم. قف حيث وقف القوم. عن عمرو بن دينار قال: قال لنا طاووس: أخروا معبدا الجهني فإنه كان قدريا. قال محمد بن الحسين: فإن قال قائل من أئمة القدرية في مذاهب، قيل له: قد أجل الله تعالى المسلمين، قد أجل الله تعالى المسلمين عن مذاهبهم وأئمتهم في مذاهبهم القدرية معبد الجهني بالبصرة. وقد رد عليه الصحابة والتابعون ما قد تقدم ذكرنا له. وقبله رجل من أهل العراق كان نصرانيا فأسلم ثم تنصر فأخذ عنه معبد الجهني القدر، كذا قال الأوزاعي وأخذ غيلان عن معبد. وقد تقدم ذكرنا لقصة غيلان وما عجل الله له من الخزي في الدنيا وما له في الآخرة أعظم. وعمرو بن عبيد وما ذمه العلماء وهدروه وكفروه، هؤلاء أئمتهم الأنجاس الأرجاس. عن الأوزاعي قال: أول من نطق بالقدر رجل من أهل العراق يقال له سوسن، وكان نصرانيا فأسلم ثم تنصر، فأخذ عنه معبد الجهني وأخذ غيلا عن معبد. عن أنس بن عياض قال: أرسل إلى عبد الله بن يزيد بن هرمز فقال: لقد أدركت وما بالمدينة أحد يتهم بالقدر إلا رجل من جهينة يقال له معبد الجهني، فعليكم بدين العواتق اللائي لا يعرفن إلا الله. وعن ابن عون قال يقول: أول ما تكلم الناس في القدر بالبصرة معبد الجهني وأبو يونس الأسواري، قال محمد بن الحسين. ثم اعلموا رحمكم الله أن القدري لا يقول اللهم وفقني، ولا يقول اللهم اعصمني، ولا يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن عنده أن المشيئة إلي، إن شاء أطاع وإن شاء عصى، فاحذروا مذاهبهم لا يفتنونكم عن دينكم. عن معاذ بن معاذ قال: صليت أنا وعمر بن الهيثم الرقاشي خلف الربيع بن برة. قال معاذ: أخبرني عمر بن الهيثم أنه حضرته الصلاة مرة أخرى فصلى خلفهم، قال: فقعدت أدعو، فقال: لعلك ممن يقول اللهم اعصمني، قال: معاذ الله. فأعدت تلك الصلاة بعد 20 سنة. ليه؟ لأنه كان كافر. قال محمد بن الحسين: وكان الربيع بن برة هذا قدريا، وكان من المتعبدين عنده. عن معاذ بن معاذ قال: أخبرني عمر بن الهيثم قال: خرجت في سفينة إلى الأبلة أنا وقاضيها هبير بن العديس، قال: وصحبنا في السفينة مدوسي وقدري، فقال القدري للمدوسي: أسلم. قال المدوسي: حتى يريد الله. قال: فقال القدري: الله يريد والشيطان لا يدعك. قال: يقول المجوسي: أراد الله وأراد الشيطان، فكان ما أراد الشيطان هذا شيطان قوي. قال محمد بن الحسين: هذا الكلام ذكره الفريابي بالفارسي عن القدري والمجوسي، ثم فسره لنا الفريابي هذا المعنى ونحوه. عن أبي غياث قال: بينما أنا أغسل رجلا من أهل القدر، قال: فتفرقوا عني فبقيت وحدي، فقلت: ويل للمكذبين بأقدار الله تعالى. قال: فانتفض حتى سقط عن دفه. قال: فلما دفناه عند باب الشرقي فرأيته في ليلتي تلك في منامي كأني منصرف من المسجد، إذ الجنازة في السوق يحملها حبشيان رجلاها بين يديها، فقلت: ما هذا؟ فقالوا: فلان. قلت: سبحان الله، أليس قد دفناه عند باب الشرقي؟ قال: دفنتموه في غير موضعه. فقلت: والله لأتبعن حتى أنظر ما يصنع به. فلما أن خرجوا به من باب اليهود مالوا به إلى نواويس النصارى، فأتوا قبرا منها فدفنوه فيه، فبت فبدت لي رجلاه فإذا هو أشد سوادا من الليل. عن أحمد بن الحواري قال: قلت لأبي سليمان الداراني: من أراد الحظوة فليتواضع في الطاعة. فقال لي: ويحك، وأي شيء التواضع؟ إنما التواضع ألا تعجب بعمله. قال: وكيف يعجب عاقل بعمله، وإنما نعد العمل نعمة من الله تعالى، ينبغي أن يشكر الله ويتواضع، إنما يعجب بعمله القدري الذي يزعم أنه يعمل، فأما من زعم أنه يستعمل فكيف يعجب. قال محمد بن الحسين: يقال للقدري: يا من لعب به الشيطان، يا من ينكر أن الله خلق الشر، أليس إبليس أصل كل شر؟ أليس الله خلقه؟ أليس الله تعالى خلق الشياطين وأرسلهم على من أراد يضلهم عن طريق الرشد؟ فأي حج لك يا قدري، يا من قد حرم التوفيق؟ أليس الله تعالى قال: وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم، إلى قوله: إنهم كانوا خاسرين. وقال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. وقال تعالى: ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. عن مسروق قال: دخلت أنا وأبو عطية على عائشة فقلنا لها: يا أم المؤمنين، إن أبا عبد الرحمن يعني ابن مسعود يقول: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، فأينا يحب الموت؟ فقالت يرحم الله ابن أم عبد، حدث أول الحديث وأمسك عن آخره، ثم أنشأت تحدث فقالت إذا أراد الله بعبد خيرا بعث إليه ملكا قبل موته بعام يسدده ويوفقه حتى يموت على خير أحايينه، فيقول الناس مات فلان على خير أحايينه، فإذا حضر ورأى ما أعد له جعل يتهوع نفسه من الحرص أن يخرج هناك، أحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. وإذا أراد الله بعبد غير ذلك قيد له شيطانا قبل موته بعام يغويه ويصده حتى يموت على شر أحايينه، فيقول الناس مات فلان على شر أحايينه، فإذا حضر ورأى ما أعد له حتى يبتلع نفسه كراهية أن تخرج هناك كره لقاء الله وكره الله لقاء. قال محمد بن الحسين، فإن اعترض بعض هؤلاء القدرية بتأويله الخطأ فقال قال الله تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، فيزعم أن السيئة من نفسه دون أن يكون الله تعالى قضاها وقدرها عليه. قيل له يا جاهل، إن الذي أنزلت عليه هذه الآية هو أعلم بتأويلها منك، وهو الذي بين لنا جميع ما تقدم ذكرنا له من إثبات القدر، وكذلك الصحابة الذين شاهدوا التنزيل هم الذين بينوا لنا ولك إثبات المقادير بكل ما هو كائن من خير وشر. وقيل لو عقلت تأويلها لم تعارض بها ولعلمت أن الحجة عليك لا لك. فإن قال كيف قيل له قوله تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أليس الله تعالى أصابه بها خيرا كان أو شر؟ فعقل يا جاهل، أليس قال نصيب برحمتنا من نشاء، وقال تعالى أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون؟ وقال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وهذا في القرآن كثير، ألا ترى أن الله تعالى يخبرنا أن كل مصيبة تكون بالعباد من خير أو شر فالله يصيبهم بها، وقد كتب مصابهم في علم قد سبق وجرى به القلم على حسب ما تقدم ذكرنا له. فاعقلوه يا مسلمون، فإن القدري محروم من التوفيق. عن الحسن بن علي قال قضى القضاء وجف القلم وأمر تغدى في كتاب قد خلى. عن أبي هريرة أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت إني رجل شاب وأنا أخاف على نفسي العند ولا أجد ما أتزوج به النساء، فأذن لي أختصي. قال فسكت عني ثم قلت مثل ذلك فسكت عني ثم قلت مثل ذلك فسكت عني ثم قلت مثل ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة قد جف القلم بما أنت لا، فاختصي على ذلك أو ذر. طبعا والاختصاء منهي عنه ومحرم في شريعة الإسلام، فهذا الحديث منسوخ. قال محمد بن الحسين اعلموا رحمنا الله وإياكم أن الله تعالى ذكر أمر العباد باتباع صراطه المستقيم وأن لا يعد عنه يمينا ولا شمالا، فقال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ثم قال لمن شاء منكم أن يستقيم، ففي الظاهر أنه جل وعلا أمرهم بالاستقامة واتباع سبيله وجعل في الظاهر إليهم المشيئة، ثم أعلمهم بعد ذلك إنكم لن تشاءوا إلا أن أشاء أنا لكم ما فيه هدايتكم وأن مشيئتكم تبع لمشيئتي. فقال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله رب العالمين، فأعلمهم أن مشيئتهم تبع لمشيئته. وقال قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه إلى قوله فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. السر فين يا أخوانا؟ أن الله أخفى مشيئته عنا. قال محمد بن الحسين: انقطعت حجة كل قدري، قد لعب به الشيطان فهو في غيه يتردد، والحمد لله الذي عفانا مما ابتلاهم به، وبعد فقد اجتهدت وبينت في إثبات القدر بما قال الله وبما قال الرسول عليه الصلاة والسلام المبين عن الله ما أنزله في كتابه، وذكرت قول الصحابة وقول التابعين وكثيرا من أئمة المسلمين على معنى الكتاب والسنة. فمن لم يؤمن بهذا فهو ممن قال فيه: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبل ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. دي واحدة بس هملكم مناظرة بين قدري وبين الأوزاعي في غاية القوة وفي غاية المتانة. لا ده خمس ست وسط تتعبت ولا ايه؟ واد محمد تاه تقدير المولد ده في منتهى العزم. بلك انا كل مره عاوز اجيب لك ورقه وانسى وافتكرتها وانا بقرا دلوقتي. اكتبوا يا مشايخ: بلغ هشام بن عبد الملك، بلغ هشام بن عبد الملك أن رجلا قد أظهر أن رجلا قد ظهر يقول بالقدر. إيه معنى يقول بالقدر؟ يعني ما فيش قدر والأمر أنف. بلغ هشام بن عبد الملك أن رجلا قد ظهر يقول بالقدر وقد أغوى خلقا كثيرا. فبعث إليه هشام فأحضره فقال: ما هذا الذي بلغني عنه؟ قال: وما هم؟ قال: تقول إن الله لم يقدر على خلق الشر، تعالى الله عن ذلك، إن الله لم يقدر على خلق الشر. فقال الرجل: بذلك أقول، فأحضر من شئت يحادني. قال: بذلك أقول. يقول إيه؟ أن الله إيه؟ لم يقدر على خلق الشر. فأحضر من شئت يحادني فيه، فإن غلبته بالحجة والبيان علمت أني على الحق. يحادني فيه. فإن غلبته بالحجة والبيان علمت أني على الحق. فإن غلبته بالحجة والبيان علمت أني على الحق، وإن هو غلبني بالحجة فاضرب عنقي. فاضرب عنقي. فبعث هشام إلى الأوزاعي من علماء القرن الثاني، فأحضره لمناظرته. نعم 195. فأحضره لمناظرته فقال له الأوزاعي: إن شئت سألتك عن واحدة، وإن شئت عن ثلاث، وإن شئت عن أربع. إن شئت سألتك عن واحدة، وإن شئت عن ثلاث، وإن شئت عن أربع. فقال له الرجل: سل عما بدا لك. اكتب بقى عندك منصات عشان يبقى شكلها حلو كده، والناس بقى اللي معاها وشكول ومستعده للكتابه، والناس اللي بتكتب في الحواشي، والناس اللي بتحفظ، ما يسكك. اكتب كده بقى: قال الاوزاعي: اخبرني عن الله عز وجل، هل تعلم انه قضى على ما نهى؟ قضى على ما نهى. هل تعلم أن الله تعالى أنه قضى على ما نهى؟ يعني شيء نهى عنه وقضى. ما هو نهى عنه يبقى شر، معايا مشايخ؟ وقضى يبقى خلق. طب خليكم معايا أوضح لكم قوي قبل ما أبدأ. يعني كما قلنا قبل ذلك، فيه حد معين، سقف يجب أن يقف عنده كل أحد. إذا تكلمت مع أي إنسان ولم تضع هذا السقف الذي يقف عنده، يبقى أنت لا تحسن الكلام مع أحد فلا تتكلم. لذلك لو أنت تقرأ في الإبانة عن أصول الديانة كما ينبغي، تجد أن كل البراهين التي أتى بها أبي الحسن، التي أتى بها أبو الحسن الأشعري على المخالفين، براهين عقليه، ما فيش غير كده. وياتي بادله من القران باعتبار الظاهر. ليه؟ اصل ده سقف ما حدش يقدر يجادلك فيه. كذلك القدري انكر القدر وانكر ان الله يخلق الشر، ولكن فيه نصوص في القران انت تفتش عنها وتجيبها بحيث تقيم عليه الحده، كما فعل عبد العزيز الكناني مع بشر المريسي. هو أقام عليه الحجة بإيه؟ بكل بآيات قرآنية ظاهرة. كذلك برضه هنا الأوزاعي، هو الراجل ده بيقول ربنا لا يقدر على خلق الإيه؟ الشر. الأوزاعي هيجيب له آيات من القرآن ظاهرة بأن الله قضى الشر وخلقه. فأول سؤال قال له: هل تعلم أنه اللي هو مين؟ قضى على ما نهى عنه؟ قال القدري: ليس عندي في هذا شيء. كويس؟ ليس عندي في هذا شيء. فقلت: يا أمير المؤمنين، هذه واحدة. قال: ليس عندي في هذا شيء. يعني ما عرفش شيء. هم اكتبها، لازم اصبر عليكم. القرابة سبب للإرث، صح؟ حد اختار قرايبه؟ هاي الحمد لله. شيء، هذه واحدة. كويس معايا يا شيخ إبراهيم؟ فقلت: يا أمير المؤمنين، هذه واحدة. ثم قلت له: أخبرني هل تعلم أن الله حال دون ما أمر؟ حال دون ما أمر. حال دون ما أمر. قال: هذه أشد من الأولى. هل تعلم أن الله حال دون ما أمر؟ قال: هذه أشد من الأولى. فقلت يا أمير المؤمنين هذه إثنتان، يعني واقع. ثم قلت له هل تعلم أن الله أعان على ما حرم؟ يبقى أول حاجة قضى على ما نهى عنه، حال دون ما أمر، أعان على ما حرم. على ما حرم، ما عم تخبط في الكلام وتقول لما يخرج الشر وهات واحد ينظرني ليه؟ زي العيال المبتدعه يقول لك انا مستعد اقعد مع اي واحد. اوعى تقعد مع عيل صبي ما يعرف شيئا. يقول قال هذه اشد من الاولى والثانيه. السؤال الثالث ولا الثاني؟ الاولاني ايه؟ تعلم ان الله قضى على ما حال دون ما امر، أعان على ما حرم، هل تعلم أن الله أعان على ما حرم؟ قال هذه أشد من الأولى والثانية. فقلت من القائل؟ الإمام أبو عمرو الأوزاعي رحمة الله عليه. بالمناسبة واحدة ست كانت صديقة مرات الأوزاعي، فدخلت تزورها في يوم، فقاعدين بيتكلموا بقى نساء مع بعضهم، فجرة وهي قاعدة جت بقدر الله قعدوا بجوار مصلى الشيخ، يعني المكان اللي جعله الرجل يصلي فيه. فالست قاعدة بقى وبتحسس كده، فلقت بلل في مصلى الشيخ، فقالت لها ما أراك يا امرأة الأوزاعي إلا أنك غفلت عن الصبيان حتى بالوا في مصلى الشيخ، ما يصحش عيب. قالت لها والله ما غفلت وما بالوا، إنها دموع الشيخ كل ليلة. ماشي يا أخوانا؟ إنها دموع الشيخ كل ليلة. علشان كده هو ده علمه، اتقوا الله وعبدوه وأخلصوا في العبادة أفاض عليهم ربنا عز وجل. ده خد بالك، أنا لما قرأت المنظمة من فترة طويلة قلت يا أخي بطلع راجل كده وفكر في الأسئلة، هو طرح الأسئلة الثلاثة وما أجبش. انا قمت قرات الاسئله وقمت قافل الجهاز وقعدت افكر فيهم، والله ما عرفت حاجه. وده من الشيء المحزن. اكتب يا اخي الفضل. فقلت يا امير المؤمنين هذه ثلاث قد حل بها ضرب عنقه، فامر به هشام فضربت عنقه. ثم قال للاوزاعي يا ابا عمر فسر لنا هذه المسائل. فأمر به هشام فضربت عنق. ده لسه فيه درس مدتين اثنين. فقلت يا أمير المؤمنين هذه ثلاث قد حل بها ضرب عنق، فأمر به هشام فضربت عنقه. ثم قال للأوزاعي يا أبا عمرو فسر لنا هذه المسائل. فقال نعم يا أمير المؤمنين. ها؟ يا أبا عمرو فسر لنا هذه المسائل. قال يا أمير المؤمنين سألتهم هل يعلم أن الله قضى على ما نهى؟ قضى على ما نهى. اكتب بقى اللي يبقى هو نهى آدم عن أكل الشجرة ثم قضى عليه فأكله. قال نهى آدم، ها؟ سألته هل يعلم، اللي هو السؤال الأولاني، هل يعلم أن الله قضى على ما نهى؟ نهى آدم عن أكل الشجرة ثم قضى عليه فأكله. أول واحد واضحة ولا مش واضحة؟ وسألتهم هل، نعم عيني حاضر ما فيش مشكلة أهو، هل يعلم أن الله قضى على ما نهى؟ نهى آدم، نهى فعل ماضي، آدم مفعول به منصوب بالفتح، عن حرف جر، أكل مجرور، الشجرة مضاف إليه، ماشي. عن أكل الشجرة ثم قضى عليه فأكله. واضحة؟ وسألتم هل يعلم أن الله حال دون ما أمر؟ حال يعني إيه؟ منع دون ما أمر. أمر إبليس بالسجود لآدم ثم حال بينه وبين السجود. أمر إبليس بالسجود لآدم ثم حال بينه وبين السجود. وسألته هل يعلم أن الله أعان على ما حرم؟ أعان على ما حرم؟ حرم الميت والدم ثم أعاننا على أكله في وقت الاضطرار. حرم الميت والدم ثم أعاننا على أكله وقت الاضطرار. قال هشام: والرابعة ما هي يا أبا عمرو؟ لأن الأوزاعي ما سألوش الرابعة، قال له الثلاثة دولة يجيبوا رقبته، فجاب رقبته. فضل الرابعة بقى، ما هو قال له إن شئت سألتك عن واحدة أو اثنتين أو ثلاث أو أربعة، جاب له الثلاثة، قال له يا أمير المؤمنين دولة كده رقبته بقت حلال. فالهشام بن عبد الملك قال خلاص نموته، بس استفيد منك. وما الرابعة يا أبا عمرو؟ اسمعوا يا أخوان. قال: كنت أقول. هو بقى بينفي القدر، خدوا بالكم. مشيئتك مع الله أم دون الله؟ كنت أقول كان يسأله بقى: مشيئتك مع الله أم دون الله؟ فإن قال مع الله فقد اتخذ الله شريكا، أو قال دون الله فقد انفرض بالربوبية. يا أخي والله الجماعة دولة منهمش حل والله. أقول: مشيئتك مع الله أم دون الله؟ ما هو قال ربنا لم يقدر. نعم، مشيئتك مع الله. هو بيقول إيه؟ طب من الأول هو. قال هشام: والرابعة ما هي يا أبا عمرو؟ قال: كنت أقول، يعني هيسأله، مشيئتك مع الله أم دون الله؟ فإن قال مع الله فقد اتخذ الله شريكا، أو قال دون الله فقد انفرض بالربوبية. فأيهما أجابني فقد حل ضرب عنقه. ورايح رايح. ومن فقد انفرض بالربوبية، فأيهما أجابني فقد حل ضرب عنقه بها. قال هشام، شوف بقى الرد: حياة الخلق وقوام الدين بالعلماء، ولكن أين هم؟ بلغ هشام بن عبد الملك أن رجلا ظهر بالقدر فأرسل يناظره. أجيبها من الأول تاني؟ حاضر حاضر يا شيخ خالد، حاضر حاضر. قال: يا أبا عمرو، والرابعة؟ قال: كنت أقول مشيئتك مع الله أم دون الله؟ فإن قال مع الله فقد اتخذ الله شريكا، أو قال دون الله فقد انفرض بالربوبية. فأيهما أجابني فقد حل ضرب عنقه بها. قال هشام: حياة الخلق وقوام الدين بالعلماء. فكر فيها براحتك يا ابراهيم شوية، اتعب شوية. جزاكم الله خيرا. دقائق يتبقى درسان. نعم.